بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بنذر اللجاج والغضب. ما معنى نذر اللجاج عندك؟ الغضب واللجاج ما معناها عندك؟ خصام. ما حكم ذلك عندك يا أخانا ماهر؟ ما حكم نذر اللجاج والغضب؟ ما المقصود به؟ يكون المقصود به إثبات شيء أو نفي شيء، ولا يكون قصده الطاعة التي نذر بها. مثل يعني لله علي مثلا أن أنفق مالي كله إن حصل هذا الشيء، وما يريد أن ينفق ماله، إنما يريد إثبات حصول هذا الشيء أو عدم حصوله. أو لله علي 5 حجج إن لم أفعل هذا الشيء وما أشبه ذلك. ما الحكم فيه عندك؟ في كفارة يمين، يعني حكمه حكم اليمين عند الجمهور. وهل جاء عن بعض الصحابة ما مفتر ذلك؟ عن من؟ عبد الله بن عباس وعائشة بن الزبير، ما أظن، ما ذكرناهم من ذاك لبيني، عمر وابن عمر وأم سلمة وعائشة. صنعهم عدوه من الأيمان، فكيف نحن نقول لها لا يجوز الحلف إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت أو ليصمت. عندك يا وليد؟ عندك. كيف ولا يجوز الحلف بغير الله وهنا يحلف بالنذر؟ نعم، يعني هذا يسمى يمين النذر. وما هو الحلف الذي لا يجوز إلا بذكر الله إلا بالله؟ لك سمير، يكون الحلف بذكر معظم. لا لا، الذي يقصد اليمين الآن، الذي يقصد اليمين الآن يكون قد حلف غير الله يشرك. نعم، ليس هذا من باب الحلف بالمعظم والذكر معظم، فذاك لا يجوز إلا بالله. ولكن هذه صيغة أخرى من صيغ الأيمان عند العرب، وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على أن هذه من الأيمان. قول الرجل امرأتي علي حرام إن لم أفعل كذا، جاء عن ابن عباس أنه قال يمين يكفرها. وألحق به العلماء قوله علي الطلاق. طيب، أخذنا أيضا حديث عمر لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ما معنى لا تطروني عندك؟ ما معنى الإطراء؟ المجاوزة في المدح والثناء والمبالغة في ذلك والغلو فيه. حديث إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، ما حاله؟ وعن من هو؟ عندك؟ عن ابن عباس. من أخرجه؟ طيب، أخرجه أحمد. واختلفوا في ابن عباس وهو عبد الله بن الفضل، اختلف بعض أهل العلم في ذلك. وهل يضر الخلاف؟ لا يضر الخلاف في الصحابي سواء كان الفضل أو عبد الله، فهو صحيح، كلهم عدول. قال نعم. وصلنا إلى حديث عائشة رضي الله عنها، يدعو على نفسه إن لم يحصل هذا الشيء، يقول إن لم يكن هذا الأمر على ذلك فقطع الله يدي. ها؟ كيف تقطع يدي؟ يعني اقطعوا يدي إذا، من باب التأكيد، يعني من باب التأكيد. أو إذا دعا على نفسه يخشى على نفسه. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. متفق عليه. ما معنى قولها فلولا ذلك أبرز قبره؟ ما معنى هذه الجملة عندك؟ فلولا ذلك أبرز قبره. ما معنى أبرز قبره؟ نعم يرفع. لا عندك يبنى عليه. لا عندك. نعم يظهر. كيف يعني يظهر؟ يرفعونه. وأنت يرفعون قدر شبر. نعم أبو السلام. نعم نعم يخرجون من الحجرة. ولولا ذلك أبرز قبره كان قبره ظاهرا مع الناس في المقبرة، لكن سيتخذ مسجد. فرى الصحابة أن يكون في الحجرة، والصحابة اختلفوا حين توفي النبي عليه الصلاة والسلام أين يقبر، حتى حدثهم أبو بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يمت قبر إلا في المكان الذي يدفن فيه، ما قبض نبيا إلا في المكان الذي يدفن فيه، فدفن في ذلك المكان. فكان هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى في دفع الشرك عن قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وتعلمون كيف تعبد قبور الأولياء والصالحين، فكيف بقبر النبي عليه الصلاة والسلام لو كان ظاهرا للناس. ولذلك قالت فلولا ذلك لأبرز قبره، أي لولا أنه سيحصل هذا ويتخذون قبره مسجدا لا أبرزوه، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. وجاء في بعض الروايات غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا بصيغة المبني المعلوم خشية، أي النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك لأنه خشي أن يتخذ قبره مسجدا. وعلى كلا الروايتين يصلح المعنى، فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الفعل لأنه خشي أيضا أن يعبد. وسيأتي معنا في الحديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر من ذلك. وعلى المعنى الثاني فالصحابة أيضا خشوا من ذلك، خشية أي خشية الصحابة من ذلك. ويذكر العلماء تحت هذا الحديث إشكالا، وهو اليهود لم تعظم قبور الأنبياء، لم يتخذ مساجد، بل إنهم قتلوا الأنبياء، قتلوا الأنبياء. والمعلوم من ذلك هو النصارى، المعلوم أنه أظن النصارى هم الذين عظموها واتخذوا عليها القباب والمشاهد وعبدوها من دون الله. فما هو الجواب عن ذلك؟ على الغالب، منهم من قال أراد به الغالب، خرج مخرج الغالب، منكم من قال أراد الجملة اليهود والنصارى أي بجملتهم، والنصارى تبعوهم في ذلك، يعني حصل منهم المجاوزة في ذلك فقرنوا باليهود، واليهود أيضا قد جاء منهم التعظيم لغير الله. ومنهم من قال أي أراد الأنبياء والصالحين، فإنهم قد عظموا بعض قبور الصالحين. وحديث جندب يدل على ذلك، فإنه قال إني ماذا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور فلا تتخذوا ماذا نعم قبري كذلك، فإني أنهاكم عن ذلك، أي باعتبار الأنبياء والصالحين، باعتبار الأنبياء والصالحين. هم قد عظموا عزيرا وعبدوه من دون الله، وبعض الصالحين، وبعضهم قالوا الرواية التي فيها ذكر النصارى فقط أرجح، لكن هذا ليس صحيح، بل رواية صحيحة ذكر اليهود والنصارى، ويكون إما باعتبار الأغلب أو باعتبار مجموع ذكر اتخاذ قبور الأنبياء مساجد باعتبار المجموع مجموع الصنفين اليهود والنصارى، أو باعتبار أنهم عظموا قبور الأنبياء والصالحين واليهود حصل لهم ذلك. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد. أخرجه أحمد بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أخرجه أحمد بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. قول لا تجعلوا قبري عيدا من مراد به؟ نعم. طيب عند غيرك عندك هذه مكان يعتاد إليه، يعتاد الذهاب إليه سواء الاجتماع عنده في يوم معين أو في سنة معينة أو في أوقات يتردد الناس إليه، وكذلك تردد الناس إليه وإن لم يكن في أوقات معينة، هذا من اتخاذه عيدا، فإن العيد اسم لما يتكرر من المكان أو الزمان، وهذا التحذير ماذا من أجل ماذا الحذر من الشرك، وهذا من لأن هذه من وسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذه الأحاديث كلها متعلقة بالتحذير من اتخاذ القبور مساجد. فما معنى اتخاذ القبر مسجدا؟ عندك أحسن، ما معنى اتخاذ القبر مسجدا؟ نعم، هذا معنى أنه يصلي عنده، من صلى عند القبر فقد اتخذه مسجدا. والمعنى الثاني نعم الصلاة إليه، هو هذا الذي قصدنا الصلاة عنده أي عليه أو إليه، الصلاة عليه أو إليه، هذا كله من اتخاذ مسجد. طيب المعنى الثاني ارفع صوتك، العبادة عموما. لا لا، هو الآن هو ينهى عن العبادة عموما إلى حديث أخرى، حديث ثالث من الضحاك الذي تقدم معنا، لكن هنا النهي عن اتخاذه مسجد، والسجود هو من الصلاة. المعنى الثاني أن يبنى عليه مسجد، يبنى مسجد على هذا القبر، فكلا المعنيين يشمله هذا الحديث اتخذوا قبور أنبياء المساجد، وحديث المسعود من شرار الناس من تدركهم الساعة ومحيا ومن يتخذ القبور مساجد. وكذلك لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كل هذه الألفاظ تشمل الحالتين، تشمل الحالتين، الحالة الأولى أن يصلى عندها وإن لم يبنى مسجد، والحالة الثانية أن يبنى عليها مسجد، وهذا أعظم لأنه سيبنى وزيادة على ذلك الصلاة. نعم، شد الرحل إليه من أجل الصلاة نفسها، اتخاذها من الصلاة عندها، لكن يزيد على ذلك منكر آخر وهو شد الرحل إلى القبور إذا كان يذهب. هذه مسائل تأتي معنا إن شاء الله في هذه الأحاديث، من ذهب بدون صلاة ما صلى وإنما ذهب لقصد الدعاء في ذلك المكان أو ما أشبه ذلك، مسائل هذه ستأتي. طيب، أولا شمول هذه الأحاديث لهذين المعنيين قد قرره أيضا شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم رحمهم الله. كلام شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، وابن القيم كلامه في إغاثة الأحفام. ومثل هذا الأحاديث حديث الكنيسة التي ذكرتها أم سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام، رأتها بأرض الحبشة فيها تصاوير، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا أجابها؟ أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبر المسجد، أولئك شرار الخلق عند الله. طيب، النصارى قال في الحديث اتخذوا قبور أنبيائهم، معلوم النصارى كم لهم أنبياء برسل إليهم؟ نعم، من هو؟ عيسى، ما عندهم إلا عيسى، فلماذا جمع قبور أنبيائهم مساجد؟ والنصارى معهم نبي الله عيسى فقط، وبعده جاء نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم، تغريب، من أي وجه يعني غلب؟ اتخذوا قبور أنبيائهم، الآن جمع ومعهم عيسى فقط. طيب، هذا جواب باعتبار المجموعتين، لما ذكر اليهود والنصارى جمع اتخذوا قبور أنبيائهم باعتبار مجموع الفريقين، وأيضا قيل أيضا قبور أنبيائهم أي أن من صدق نبيا فقد ماذا، من أرسل إليه نبي فهو مأمور بالإيمان بجميع الأنبياء، ومن صدق نبيا فقد صدق الأنبياء السابقين، فباعتبار أن الأنبياء الأولين أضافهم إليهم بهذا الاعتبار اتخذوا قبر أنبيائهم مساجد. وجواب آخر أنه أي أراد مع الصالحين كما جاء في حديث جندب كما تقدم معنا، كانوا يتخذون قبر أنبياء وصالحيهم مساجد، فلا تتخذوا قبور مساجد، فإن ينهاهم عن ذلك باعتبار الأمرين جماعة باعتبار الأنبياء والصالحين. هذا الكلام ذكر الحافظ في الفتح عند شرح الحديث، ذكره الحافظ في الفتح عند شرح الحديث، ويدل على ذلك أنه أن النصارى معروفون، أن النصارى معروفون باتخاذ قبور الصالحين أيضا، كهذا الحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، بنوا عليه مسجدا وازدادوا على ذلك الصور، صور ذلك الصالح. طيب، نقرأ بعض كلام شيخ الإسلام من اقتضاء الصراط المستقيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 332 وما بعدها، ومن ذلك الصلاة عندها أي عند القبور، وإن لم يبن هناك مسجد فإن ذلك أيضا اتخاذها مسجدا، يعني الآن إذا صلى عندها فقد اتخذ مسجدا وإن لم يبنى مسجد. قال كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن اتخذ مسجدا. ولم تقصد عائشة رضي الله عنها مجرد بناء مسجد، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وإنما قصدت أنهم خشوا أن الناس يصلون عند قبره. قال: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه فإنه يسمى مسجدا وإن لم يكن هناك بناء. ما الدليل على كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا؟ نعم، حديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقد روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، يعني أنه يطلق عليها مسجد إذا صلي فيها. وأعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا لكونها مظنة النجاسة لما يختلط بالتراب من صديد الموتى. يعني هل هذا العلة في النهي عن الصلاة في عند القبور؟ هل هذا هو النهي، أي أن التراب نجس بسبب أنه أتاه صديد من الموتى؟ عندك ما هي العلة؟ لكن كل شيء متعبد به، لكن هل عقلت العلة؟ هل علمناها؟ ها، من يذكر؟ هل جاء في الأحاديث إشارة إلى العلة؟ لك خالد، سرج ذريعة الشرك أنه يؤدى به إلى أن يعبد من دون الله، ولذلك قال في الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبورا بها مساجد. انظروا كيف ربط بين الأمرين: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبورا بها مساجد، دل على أن هذا هو العلة، أنه يتخذ القبر مسجد ماذا؟ وثنا، يعبد من دون الله، فاتخاذها مساجد يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. إذن العلة ليست أن الأرض نجسة لا يصلى عند القبر بسبب أن التراب نجس أو بسبب أن المقبرة نجسة، هذه علة بعيدة. نعم، ونبه على هذا شيخ الإسلام أنكم من القراءة كلامه. قال: وأعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا لكونها مظنة النجاسة لم يختلط بالتراب من صديد الموتى. وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة، يعني الجديدة ما قد اختلط بالتراب فيصح الصلاة عنده، والعتيقة التي قد اختلط فيها التراب لا يصلى فيها، ومنهم من عكس. وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل أو لا، يعني يأتي ويفرش حائل على التراب من السجاجيد أو الأخشاب، هذا يصح، وإذا كان ليس هناك حائل فلا يصح. هذا كله بناء على اعتقاده أن النهي بسبب ماذا؟ أن التراب نجس، وهذا اعتقاد خاطئ. قال: أو لا يكون. نعم، وبين أن يكون بينه وبين التراب حائلا أو لا يكون، ونجاسة الأرض مانعة من الصلاة عليها سواء كانت مقبرة أو لم تكن. يعني لو كانت العلة هي النجاسة ليس خاصا بالقبور، ليس خاصا بالمقبرة، لماذا خصص الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام؟ يعني التعليل يعلل أو يخص إلا ما كان نجسا يشمل المقبرة وغيرها. قال: ونجاسة الأرض مانعة من الصلاة عليها سواء كانت مقبرة أو لم تكن، لكن المقصود الأكبر هذا هو نعم بيان العلة. قال: لكن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور ليس هو هذا، فإنه قد بيّن أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يحذروا ما فعلوا. وروي عنه أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وقال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهى عن ذلك. فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة، وإنما هو مظنة اتخاذها أوثانا، كما قال الشافعي رضي الله عنه: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا، مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وقد ذكر هذا المعنى أبو بكر الأسلم في ناسخ الحديث ومنسوخه وغيره من أصحاب أحمد وسائر العلماء، يعني كثير من العلم نصوا على أن العلة هي أن يعظم حتى يعبد من دون الله. وقد نقل شيخ الإسلام هذا عن الشافعي وعن أصحاب أحمد، يقول وسائر العلماء. قال: فإن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل الصالح لم يكن ينبش القبر الواحد لا نجاسة عليه. وقد نبه هو صلى الله عليه وسلم على العلة بقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. طيب، ويراجع بقية كلامه ثم قال: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع، هي أنه ماذا؟ أن العلة أن يجعل وثنا يعبد الصلاة عندها، حتى إن كانت الصلاة لله. أما إذا صلى للولي ما الحكم في ذلك؟ هذا ما في إشكال أن هذا شرك واضح، هذا شرك واضح، يذهب ويعبد الولي أو يصلي ركعتين للولي. لكن الآن الكلام أنه يصلى لله عند هذه القبور، يذهب ويسجد ويصلي لله عند هذا القبر، فهذا كله من ذرائع الشرك محرم. قال: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين وبتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك، فلا أن يشرك بقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه أعظم من أن يشرك بخشبة أو حجر على تمثاله. ولهذا تجد أقواما كثيرين يتضرعون عندها ويتخشعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يعبدونها في المسجد بل ولا في السحر، ومنهم من يسجد لها. يعني من بلغ به إلى هذا الحد أنه أصبح يرجو البركة من هؤلاء الأولياء ويسجد لهم ويدعوهم من دون الله، فلا شك أن هذا وقع في الشرك الأكبر. قال: وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد التي تشد إليها الرحال. طيب، ذكرنا لكم مرجع اقتضاء الصراط المستقيم، نعم، صفحة 332 وما بعدها. وانظر أيضا كلام ابن القيم بنفس هذا المعنى في غاثة اللهفان الأول 288 إلى 289، نقل عن شيخ الإسلام نفس المعنى من أن العلة هو أنها تصير إلى الشرك وتعبد من دون الله، فالصلاة عند القبور يصير القبور أوثانا تعبد من دون الله. وذكر في أثناء كلامه هذا ابن القيم رحمه الله، قال: وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. قال: وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة، والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحسانا للظن بالعلماء، وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه. يعني بعض العلماء تجد في كلامه أنه يكره، هكذا يقول، يكره أن تتخذ القبر مساجد أو أن يصلى عند القبر، نعم. فقال ابن القيم: يحمل كلام على كراهة التحريم لا على كراهة التنزيه، لأن مثل هذا الأمر قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، فيبعد حمله على كراهة التنزيه. والشيخ الألباني رحمه الله له كتاب في هذا الموضوع، ما اسم كتابه؟ عندك تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، كتاب جميل نقل فيه أولا الأحاديث بين صحيحها وحسنها، ونقل أيضا في هذا الكتاب المفيد نقل فيه أيضا أقوال أصحاب المذاهب، أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ونقل النصوص عنهم ببيان التحريم، وبين أن إطلاق الشافعي بعض مواضع الكراهة إنما أراد بكراهة التحريم، ويدل على ذلك تعليله قال فإنه يؤدي إلى تعظيمه من دون الله. أكره هذا ذكره شيخ الإسلام قرأناه قبل قليل، قال وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا. لا شك أن مثل هذا من كراهة التحريم، هذه العبارة ما تطلق على كراهة التنزيه. طيب إذا من أطلق الكراهة من العلماء والفقهاء فإما أنه قصد كراهة التحريم أو يكون قوله مردودا عليه، لو قصد كراهة التنزيه فهذا بعيد. ثم قال ابن القيم رحمه الله قال وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللهن والنهي بصيغتيه، صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم عن ذلك، ليس لأجل النجاسة بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه وارتكب ما عنه نهى. وقال صاحب تيسير العزيز الحميد تحت الباب 19 ومن من علل بخوف الفتنة بالشرك الإمام الشافعي وأبو بكر الأثرم، ومن من علل بخوف الفتنة بالشرك الإمام الشافعي وأبو بكر الأثرم وأبو محمد المقدسي. من هو أبو محمد المقدسي؟ ابن قدامة صاحب المغني وشيخ الإسلام وغيرهم، وهو الحق الذي لا ريب فيه، وهو الحق الذي لا ريب فيه. طيب بقي مسألة الصلاة، هل تبطل الصلاة عندها، هل هي باطلة أم لا؟ من يجيب؟ يعني إذا صلى عند القبر تصح ويأثم. طيب ومن يأتي بغير هذا عنده يقتضي البطلان. طيب أما جمهور الفقهاء فلم يعدوها من المبطلات، جمهور الفقهاء وهو مذهب مالك والشافعي وغيرهما ما عدوه مبطلا، قالوا يأثم والصلاة تصح، يأثم والصلاة تصح، وهي رواية عن أحمد غير الرواية الأشهر المشهورة. والراجح في مذهب أحمد وعليه الرواية المشهورة عنه أنها تبطل الصلاة، لأنه نهي عن هذا الشيء لذاته ولأعظم علة وهي خوف الشرك بالله سبحانه وتعالى، فالصلاة بنفسها منهي عنها في هذا المكان. فنعم، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليهما وهو البطلان، وعليه الفتوى عند علمائنا وعند كثير من علمائنا كالعلامة ابن باز والعلامة العثيمين والشيخ نعم والعلامة الوادعي رحمه الله وغيرهم. هذا هو الصحيح أنه أن الحكم على البطلان، الحكم فيها أنها الصلاة باطلة. طيب بقي لو لم يعلم صلى في مسجد فيه قبر وما علم إلا بعد أن انتهى من الصلاة، فيه قبر وما علم إلا بعد أن انتهى من الصلاة، فما الحكم؟ يعيد الصلاة ولا؟ نعم ليس عليه شيء، صلاته صحيحة، لأنه النهي متعلق في حق من علم بهذا الشيء، لأنه في صلاته ليس في ذهنه أن هناك مسجد أن هناك قبر فلا تبطل الصلاة، ولم يعلم بالحكم ولم يعلم بالحال أن هناك قبر أن هناك قبر فصلاته صحيحة ولا يقال عليه الإعادة، بل الصحيح في هذه السورة أنه أن صلاته تصح إن كان يعلم أن ما يعلم أنه محرم، أن الصلاة محرم في القبور، كذلك صلاته صحيحة. يقول أخ من كان يعلم أن هناك قبر لكن ما يعلم أن الصلاة في المسجد الذي في قبور محرمة، كذلك الصلاة صحيحة لأنه جاهل في الحكم، جاهل في الحكم. طيب لو كان يعلم أنها محرمة لكن ما يعلم أنها تبطل صلاته، جاهل يعلم أنها محرمة لكن جاهل ببطلان الصلاة، هذا تبطل الصلاة في حقه. يكفي أن يعلم التحريم، وعلى هذا مسائل كثيرة، يكفي أن يعلم التحريم ولا يشترط أن يعلم ما يترتب على الحكم. مثلا السارق يكفي أن يعلم أن السرقة حرام ثم تقطع يده، ما يقول أنا ما أعلم أنها ستقطع يدي ولا ما كنت سأسرق، يكفي أن يعلم أن السرقة حرام فتقطع يده. كذلك الزنا، شرب الخمر، غيرها، ما يكفي أن يعلم تحريمها. كذلك كفارة، كفارة المجامع امرأته في نار رمضان، وهذه يسأل عنها كثيرا، يأتي يقول السائل كان جاهلا بالحكم. طيب هل هو جاهل في التحريم أو جاهل أن عليه كفارة؟ تختلف الفتوى باختلاف الحالين. إن كان جاهل من التحريم من أصله يظن أنه لا يحرم عليه، لا تحرم عليه امرأته، وهذا بعيد أن يحصل، لكن قد يحصل من واحد يتعاد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة. فمثل هذا إذا جهل حكم التحريم من أصله هذا ليس عليه كفارة ومعذور بجهله. إنسان آخر يعلم أن جماع امرأته في نهار رمضان وهو صائم محرم لكن ما يعلم أن عليه كفارة مغلظة، هل تلزمه بالكفارة؟ نعم يلزم بها، يكفي أن يعلم التحريم، يكفي أن يعلم التحريم، فإذا علم التحريم ألزمه الكفارة. وذلك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام هل كان يعلم أن عليه كفارة؟ ما يعلم، جاء يقول يا رسول الله أهلكت ما شاء نقل، وقعت عن امرأتي في نار رمضان، فألزمه النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة المذكورة مع أنه كان جاهلا من حيث جاهلا بالكفارة، لكنه كان يعلم الحكم لقوله هلكت، في بعض الرواية احترقت، يعلم أنها محرمة، يعلم أنه وقع في الحرام. طيب إن شاء الله بقي مسائل تأتي معنا في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.